قال الشارح: قوله لا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين الخالق وبين المخلوق، بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. إنما يستعمل القياس فيما له مثيل، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لذلك قال الشارح: وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول، أي أصول الفقه، بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع. قياس التمثيل يعرف عند الأصوليين بقياس العلة، يقال له قياس العلة، إلحاق فرع بأصل. إذا تجدد فرع لا يعلم له حكم ينظر في العلة الجامعة بين الفرع المتجدد وبين الأصل الثابت، فيعطى الفرع المتجدد حكم الأصل الثابت فيلحق به، فيقال له قياس العلة، كإلحاق النبيذ بالخمر، حكم الخمر ثابت التحريم. ولما تجدد النبيذ هذا على اصطلاح الفقهاء، وإلا عند المحدثين كل مسكر خمر، النبيذ يتناوله اسم الخمر. تحريم النبيذ عند المحدثين ليس بالقياس بل بالنص، لكن الفقهاء يقولون النبيذ تحريمه بالقياس على الخمر. إلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. لذلك النبيذ ولو خمر ولكنه لم يصل إلى حد الإسكار لا يحكم عليه بالحرمة، لأن علة التحريم الإسكار. كل مسكر خمر سواء كان سائلا أو جامدا. على الصحيح إن المحرمات بالإسكار كلها محرمة بالنصف، ولكن في اصطلاح الأصوليين والفقهاء يجعلون هذا من باب القياس، قياس العلة. وتسمية قياس العلة بقياس التمثيل اصطلاح المناطق، وإلا عند الأصوليين فهو قياس العلة. مثل هذا لا يجوز استعماله في صفات الله تعالى، أي لا تلحق صفة من صفات الله تعالى بصفات خلقه، كأن يحاول الإنسان إلحاق صفة من صفات الله تعالى بصفات خلقه، فإذا ألحق بدعوى إنه مثلا لا يتصور في النزول إلا نزولا كنزول المخلوق، فإذا نزول الله تعالى كنزول المخلوق، يجعل نزول المخلوق أصلا ونزول الرب سبحانه وتعالى فرعا، فيلحق نزول الرب تعالى بنزول المخلوق، لأنه لا يتصور من النزول إلا المعنى الذي يتصوره في المخلوق. إن وقف عند هذا الإلحاق فأصبح مشبها، شبه صفة الله تعالى بصفة المخلوق، والمشبه كافر، كما سيأتي تصريح ذلك في كلام أئمة السلف. وإن ألحق هذا الإلحاق ثم زعم بأنه لا يجوز هذا التشبيه، إذا من باب التنزيه يجب أن ننفي هذه الصفة أو نؤولها، فنقول الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ينزل ليس هو الله، وإنما نسبة النزول إلى الله تعالى نسبة مجازية، الذي ينزل حقيقة ملك من الملائكة أو أمر من أمور الله تعالى، فحرف فعطل. لذلك يقال كل معطل مشبه، أي شبه أولا ثم عطل ثانيا، كما أن كل مشبه معطل أيضا، لأنه إذا أثبت له نزولا كنزول المخلوق قد عطل ونفى النزول الذي يليق بالله تعالى، فجمع كل من الفريقين بين التعطيل وبين التشبيه. افهموا جيدا، كل معطل مشبه، لأنه لم يعطل إلا بعد أن شبه ووقر في نفسه أن النزول الحقيقي هو نزول المخلوق، وأراد أن يفر من هذا المعنى الذي وقر في قلبه فنفى، فجعل النزول نزول أمر أو نزول ملك، وبهذا شبه ثم عطل. وأما المشبه إذا استقر عند الإلحاق، إلحاق صفة الخالق بصفة المخلوق، وثبت على ذلك أثبت لله تعالى صفة غير صفته ونفى عن الله تعالى الصفة اللائقة به، فجمع كل منهما بين التعطيل وبين التشبيه. ما هي الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة طريقة الكتاب التي درج عليها سلف هذه الأمة، إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. ذلك يؤخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا قياس التمثيل. فقياس التمثيل هذا مبني على وجود مماثلة بين الفرع وبين الأصل كما مثلنا، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. إذن قياس التمثيل الذي هو قياس العلة باطل، يوقع الإنسان في التشبيه وفي التعطيل معا كما فهمنا. ومثل قياس الشمول، قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، بأن تشترك صفة الله مع صفة غيره فتندرج في الكلي. ذلك كأن يقال مثلا كل متجدد محدث، هذه الكلية، كل متجدد محدث وكل محدث مخلوق. ما هي النتيجة؟ فالقرآن مخلوق. هذه طريقة استدلالهم على خلق القرآن، كل متجدد الذي يتجدد من وقت لآخر ويحصل في وقت دون وقت يقال له محدث، لأنه حدث فوجد بعد أن لم يكن، فكل محدث مخلوق، تكون النتيجة عندهم فالقرآن مخلوق. هذا قياس سمى قياس الشمول فهو باطل. بهذا حاربوا منهج السلف المناطق، وقيد الله في القرن السابع من يرد هذه الشبهات ويؤلف مؤلفا مستقلا في الرد عليهم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين، مجلد ضخم معروف لدى طلاب العلم. ما مدى صحة هذه القاعدة؟ عندك المقدمة الأولى، كل متجدد محدث وكل محدث مخلوق، القاعدة باطلة. لماذا؟ لأنه ليس كل محدث مخلوقا، بين المخلوق وبين المحدث عموم وخصوص، كل مخلوق محدث وليس كل محدث مخلوقا، لأن الله أحدث كلامه في وقت دون وقت، لا بالخلق ولكن بالتكلم، بالخطاب، بالإنزال. لم يصف كلامه بأنه مخلوق، ولكن وصفه بأنه منزل، أنزل هذا الإنزال والخطاب من الله لرسله، حدث في وقت دون وقت. هذا معنى كلام أتباع السلف. الكلام قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله تعالى قديم النوع، بمعنى لم يزل الله متصفا بصفة الكلام، لم يكن الله معطلا عن صفة الكلام في لحظة من اللحظات الماضية، لأن صفة الكلام باعتبار أصلها صفة ذات، لأن الكلام من الكمالات، وعدم الكلام نقص. فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بالنقص أبدا، بل دائما في كمال. فكلام الله تعالى صفة كمال. إذن لم يزل الله تعالى أن يكون متصفا بصفة الكلام، هذه النقطة مهمة انتبهوا، بمعنى يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وليس معنى أن صفة الكلام صفة ذاتية قديمة بأن الله يتكلم في كل لحظة، ليس بلازم. خاطب نوحا في شأن ابنه، وكلم موسى، وخاطب من شاء من أنبيائه، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ترون إن هذا الكلام، مفردات هذا الكلام، وقع في وقت دون وقت. الكلام الذي خاطب به موسى غير الكلام الذي خاطب به نوح، والكلام الذي خاطب به محمدا صلى الله عليه وسلم غير الكلام الذي كلم به موسى، وهكذا. وفي آخر كل ليلة يتكلم الرب سبحانه وتعالى كما يليق به، هل من مستغفر، هل من داع. وسيكلم أهل الجنة يوم القيامة بكلام يليق به، ويسلم عليهم فيخاطبهم. إذن كلام الله تعالى كثير، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا نهاية لكلامه، لأنه كمال، وكمال الله تعالى لا نهاية له. هذا هو الكلام. فدعوى علماء الكلام بأن هذا الكلام طالما هو محدث يوجد في وقت دون وقت، ويتكلم الرب سبحانه وتعالى في وقت دون وقت، قالوا هو مخلوق. هذه مغالطة. الله وصف نفسه بأنه متكلم، وكلم الله موسى تكليما، ولم يأتي في الكتاب ما يشير إلى أن القرآن مخلوق. وإن استدلوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، إن الفعل جعل كما يعلمون هم قبلنا، لأنهم أهل اللغة، علماء الكلام من المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فطاحلة علماء اللغة، متمكنون في اللغة، لذلك تلاعبوا باللغة واستغلوا معرفتهم للغة، وضعف غيرهم في اللغة فضحكوا على الناس. ولكن الله الذي يدافع عن هذا الدين أيد ابن تيمية في القرن السابع، فتبحر في علوم العربية كما تبحر في العلوم الدينية والعقليات، وخطأ شيخهم سيبويه في 70 مسألة في كتابه كتاب النحو لسيبويه، بمعنى إذا رزق المسلمون والإسلام داعية متضلعا في كل شيء، لا توجد فيه نقطة ضعف، هنا النجاح. هكذا نجحت الدعوة، لأن ذلك الداعية جميع أصحاب العلوم وأصحاب الفنون، الفنون باعتبار بالاصطلاح القديم لا فنون اليوم، المواد تسمى فيما مضى فنون، فن النحو، فن الصرف، فن الفقه. إذا قلنا فنون في لغتنا نحن نتكلم بلغة الأولين لا الفنون العصرية هذه. الشاهد هذا الرجل الله وفقه وتفنن في جميع العلوم، بذلك رد جميع الشبه عن هذه العقيدة، فقال لهم مثلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، الفعل جعل نسب كم مفعول، هنا نسب مفعولين، إنا جعلناه المفعول الأول، قرآنا مفعول ثاني، الفعل جعل إذا نسب مفعولين لا يكون بمعنى خلق في اللغة، أما إذا نسب مفعولا واحدا هو بمعنى الخلق، فإذا نسب أكثر من مفعول أي مفعولين إما بمعنى الإنزال، لذلك لو راجعتم تفسير الشوكاني عند هذه الآية: إنا جعلناه أي أنزلناه أو وصفناه أو سميناه، لا يتقيد بمعنى معين، يفسر حسب السياق، وقد يكون بمعنى سيّر كقولك: جعلت الطين إبريقا. وأما في هذه الآية ليس بمعنى التسيير أيضا، بل بمعنى الوصف والإنزال. إذن لا توجد آية أو حديث أو أثر يشير إلى أن هذا القرآن مخلوق، بل كل ما ورد يدل على أن هذا القرآن كلام منزل. معنى هذا كونه يوصف بأنه محدث هذا صحيح، ولكن الإحداث إنما هو إحداث تكلم وخطاب وإنزال، لا إحداث خلق واختراع. بهذا ترد شبههم. وبهذا نقول قياس الشمول المعروف عندهم بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، كلام الله تعالى لا يدخل في عموم قولكم: كل محدث مخلوق، لا يندرج في هذه الكلية لأنه ليس بمخلوق ولكنه محدث بمعنى الإنزال والخطاب والتكلم كما تقدم، فليفهم هذا جيدا. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، فكلام الله تعالى ليس بمساو لكلام الناس ولا بجميع المخلوقات، فهو كلام رب العالمين، إذن لا يدخل في هذه الكلية، ولذلك يحكم على كل منهما بما حكم به عليه أي على الآخر، وهذا باطل في المثال الذي ذكرنا. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، لا مساواة بين الله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. قياس الأولى هو المثل الأعلى